أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. السادس قطع الأعضاء الأربعة. لازلنا نتكلم عن الفصل الثاني في الذباح والنحر، وذكرنا أنه يشترط في زكاة الذبيحة أمور اللي هي ثمانية: الأول أن يكون الذابح مسلما، الثاني أن يكون الذبح بالحديد، الثالث قصد الذبح بفري الأوداج، الرابع الاستقبال بالذبيحة، الخامس تسمية الذابح على الذبيحة حين الشروع. السادس، وصلنا للسادس. يقول السيد: السادس قطع الأعضاء الأربعة. هذا هو رأي المشهور، بل الدعية عليه الإجماع، بل صراحة بعض النصوص بلزوم قطع الأوداج الأربعة، صفحة 672 جزء 10 المباني، وهي الأعضاء الأربعة: المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس التنفس، ومحله محل الحلقوم فوق المريء، والودجان. فصار الأربعة: المريء والحلقوم والودجان. ما هما الودجان؟ وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء. زين، هذا هو المطلب الأول مع مستنده. وفي الاجتزاء بشقها من دون قطع إشكال. طبعا وقع الخلاف في معنى الفري المأخوذ في النصوص، حيث أن الحلية علقت على الفري، ولا يحصل الجزم بحصوله إلا مع القطع، فلهذا مع القطع فتوى بالحلية. أما مع عدم القطع مجرد الشق، هل يصدق عليه الفري أو لا؟ فبالتالي السيد لم يلزم بتحقق الفري، ولم يلزم بعدم تحقق الفري المأخوذ كموضوع في حلية الذبيحة. لهذا السيد استشكل، صفحة 672 جزء 10 المباني: وفي الاجتزاء بشقها من دون قطع إشكال، وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم. طبعا يوجد نص يقول بكفاية الحلقوم، قطع الحلقوم يعني مو الأوداج الأربعة، ودج واحد اللي هو الحلقوم، خصوص الحلقوم اللي هو ما رواه زيد الشحام صفحة 672، ولكن النص زين لا يمكن الجزم به، وخصوصا مع وجود نصوص تقول بأن الفري يتحقق بقطع الأوداج، فبالتالي أشبه بالمعارضة أو يقول هذا النص مو تام. فالسيد أيضا استشكل أنه كفاية الحلقوم، كفاية قطع الحلقوم وهما عفوا وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. يعني شنو؟ في كون الشق لا يحقق الفري احتياط وجوبي، شق الأوداج الأربعة، في كفاية قطع الحلقوم في تحقق الذبح أيضا هذا إشكال احتياط وجوبي. هذا هو الأمر السادس. ندخل في المسائل المرتبطة بقطع الأعضاء الأربعة. يقول السيد: مسألة 847، الظاهر أن قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازمه بقاء الخرزة يعني الخرزة المسمات في عرفنا بالجوزة في العنق. هذا المذكور في مباني يقول: كما شهد لذلك أهل الممارسة والخبرة. يعني قضية تشخيص موضوع، وأهل الخبرة وأهل الممارسة الذي يطمئن إليهم ثبت عندهم أن قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخرزة وين؟ في العنق. فلو بقي شيء من هذه الخرزة أو الجوزة في الجسد، يقول هذا يدل على عدم تحقق قطع الأوداج الأربعة، بالتالي تحرم الذبيحة. فلو بقي شيء منها من الجوزة في الجسد، لم يتحقق قطع تمامها يعني تمام الأعضاء الأربعة. ونحن ذكرنا أن الحلية بنحو الفتوى لا يتحقق إلا بقطع الأوداج الأربعة، ولا يعتبر أن يكون قطع الأعضاء في أعلى الرقبة، بل يجوز أن يكون نعم في وسط الرقبة أو من أسفلها أسفل الرقبة. لماذا؟ لعدم الدليل على التقييد، ما دام أن المدار قطع الأوداج الأربعة سواء تحقق من خلال قطع الأعضاء في أعلى الرقبة أو في وسط الرقبة أو في تحت أسفل الرقبة. نعم، مقتضى الإطلاق كفاية ما قرر في الشرع على أي نحوين، وهو قطع الأوداج الأربعة، صفحة 688 الجزء الرابع المباني. يعني في أيام الحج الإرشاد صار موقف أحد الحملدارية، كان طالع عن طريق وساطة مدير إرشاد لأنه صاحب دباح وصاحب مصلخ، فيستفيد واحد من الأخ شغلهم مو لله، فهذا يشتري ذبايح هناك ويبيع للحملدارية وللحجاج، ويا الذبيحة مثلا ب 400 ريال توصل للحجي ب 650 ريال، 600 ريال فرق 200 ريال يعني 65 ألف دينار، كل حرام في حرام. المهم فهذا الذباح شفتاني يعترض على بعض الأخوة، يقول له هاي الذبيحة مو حلال لازم تقطعها من هذا المكان بالرقبة. زين، المهم هو هذا يرد بهذه المسألة أنه لا يعتبر أن يكون قطع الأعضاء في على الرقبة، بل يجوز أن يكون في وسطها أو من أسفلها. زين، مسألة 848 يقول السيد يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون في حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها بعض الأوداج الأربعة مثلا الحلقوم، مو الحلقوم مثلا المريء أو الودجان، وأرسلها يعني هدها فمات، زين فمات الحيوان، لم يؤثر قطع الباقي. يعني شنو لم يؤثر؟ يعني إذا قطعنا المريء مثلا ثم أرسلنا الحيوان حتى مات وبعد ذلك قطعنا بقية الأوداج الثلاثة، هذا لا يؤثر في الحلية، بعد يبقى حرام ميتة لأنه قطع الأوداج لابد أن تكون في حال حياة الحيوان. فأقطع المريء، أقطع الحلقوم، أقطع الودجين، كل ذلك في حال حياة الحيوان. أما قطع ودج أو اثنين أو ثلاثة وتموت ثم تم من قطع، هذا لا يسبب، لا يكون أثرا للحلية. نعم، ولا يعتبر فيه في قطع الأوداج الأربعة التتابع لإطلاق الدليل، تتابع قيد، والشك في القيد الأصل الإطلاق. شنو التتابع؟ يعني أقطع الأوداج الأربعة وحتى الآخر من دون فاصل زمني طويل، لا، أقطع الودج الأول بعد مدة أقطع الودج الثاني بعد مدة أقطع الودج الثالث، بس بشرط يكون يبقى الحيوان في حال الحياة. زين، فلهذا قال فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه قطع الأوداج الأربعة كلها قبل لا يموت الحيوان، ولكن إلا أنه فصل بينها بين الأوداج وبين قطع الأوداج بين الأوداج بما هو خارج عن المتعارف المعتاد. المعتاد مثلا خلال ثانيتين أو ثلاث ثواني أو خمسة أو عشر ثواني، زين، أنه يقطع الأوداج الأربعة، هو سوى خلال دقيقتين الله كمل الأوداج الأربعة ثلاث دقائق، مع العلم تحقق قطع الأوداج قبل أن تموت، نقول هذا حلال، هذا حيوان محلل أو مذكى. لماذا؟ لأنه لا يشترط تتابع في قطع الأوداج. زين، مسألة 849، لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة فصار الجوزة وين؟ بالجسد. إذن يعني شنو؟ يعني الأوداج الأربعة ما تحققت قطعها. ليش؟ لأن ذكرنا أن قطع الأوداج الأربعة يلزم منه أن تكون الجوزة وين؟ في العنق لا في الجسد. الآن هو ذبح من فوق الجوزة فبالتالي لم يتحقق قطع الأوداج. قال ثم التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها على القاعدة، أول ما ذبحها من فوق الجوزة هذا ما تحل الذبيحة، ولكنها بعدها على قيد الحياة لم تموت. ما دام على قيد الحياة أجي أذبحها وحقق قطع الأوداج الأربعة من تحت الجوزة، إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة من تحت الجوزة قبل أن تموت فصارت حلالة، ولهذا واضح بعد صار المطلب. ثم التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها. وبعبارة أخرى أن القطع من فوق الجوزة كالعدم. لماذا كالعدم؟ لأنها بالتالي لم تمت، وماتت من خلال قطع الأوداج الأربعة اللي صار من خلال قبل يعني تحت الجوزة يعني القطع مرة ثانية. مسألة 850 يقول السيد إذا قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي كأن ضربها شخص بآله فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها. ضربها شخص بآله يعني مونا والذبح هاي مهمة هاي فانقطعت أو عضها الذئب. الذئب ما لا ربط بالهذا ما يحل الحيوان فقطعها قطع الأوداج الأربعة بأسنان أسنان الذئب أو غير ذلك زين وبقيت الحياة. جيد إذا بقيت الحياة يقول السيد فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلا لم يحل أكل الحيوان. لماذا؟ لأن المدار كما تقدم في الحلية قطع الأوداج الأربعة زين ومع الشروط المتبقى الباقي أنه يكون قصد للذبيح يكون أكو ذابح وذابح مسلم ويسمي بينما هو واحد شمر آل حادة قطعت الأوداج الأربعة لا قاصد ذبح لا قال بسم الله الرحمن الرحيم لا مستقبل القبلة لا أصلا يعني كلهم موجودة عنده. زين اجيت ما طول بعد على قيد الحياة قطع الأوداج الأربعة وجدت أن الأوداج الأربعة قد هي قطعت بالتالي بعد ما عندي موضوع من خلاله أحققه حتى يتحقق الحلية وهو قطع الأوداج. قد قطع الأوداج قد تحقق من دون قصد من دون تسمية من دون وهكذا بالتالي ماكو موضوع بتكون حيوان حرام. الآن حيوان جاء ذئب وقطع أوداجه الأربعة وقام مثلا نقول عليه يرفس يعني في أنفاس الأخيرة نقول ما دام على قيد الحياة خلينا نذبحه. يا بشي نذبحه الذبح يكون بقطع الأوداج الأربعة والأوداج الأربعة مقطوعة فبالتالي هذا يبقى حرام قال لم يحل أكل الحيوان. هذا واحد الصورة الأولى. فإذا قطعت الأوداج الأربعة بتمامها زين بسبب أجنبي مو من خلال الذابح المسلم مع التسمية لا مع القصد لا إما من قصد الذابح زين أو حيوان قطع الأوداج الأربعة. هاي الصورة الأولى وجدنا الأوداج الأربعة مقطوعة تماما فبالتالي الحيوان ليس حلالا ولا يمكن أن يكون حلالا. زين اثنين صورة ثانية وكذا إذا لم يبقى شيء من الحلقوم لأن احنا ذكرنا أنه أكو رأي يقول بكفاية ذبح الحلقوم نقول هذا أيضا قدر متيقن. إذا لم يبقى شيء من الحلقوم حتى على رأي من قال أنه بكفاية قطع الحلقوم الحلقوم قد انقطع من دون قصد من دون نية من دون بسملة من دون تسمية من دون استقبال اجل هذا الذئب وقطع الحلقوم. زين هاي اثنين. وإن كانت ذنيش الثلاثة موجودات اللي هو المريء اللي هو الوذجان لماذا؟ لأن القائل بالذبح يتحقق بالفري أحد أمرين إما قطع الأوداج الأربعة أو الحلقوم يكفي ولكن هنا الحلقوم ما موجود فبالتالي ما نقدر نقطع الأوداج الأربعة لأنه الحلقوم ما موجود أو ما نقدر نقطع الحلقوم لأن الحلقوم ما موجود. هاي اثنين. ثلاثة وكذلك إذا بقي مقدار من الجميع يعني من الأوداج الأربعة مقدار معلقا بالرأس أو متصلا بالبدن على الأحوط لزومين. هذا الثالث ليش احتياط لزومي؟ في الصورة الأولى أوداج أربعة مقطوعة في الصورة الثانية الحلقوم مقطوع فقط نقول في كلا الأمرين بعد الحيوان لا يكون حلالا كما تقدم. الصورة الثالثة لا الأوداج الأربعة مقطوعة نسبة 95% و 5% من كل ودج معلق إما بالرأس أو بالجسم نقول هنا الأحوط لزوما لا تحل الذبيحة بقطع البقية اللي نسبة 5%. لماذا؟ أكو منشأ للحلية وأكو منشأ لعدم الحلية. أما منشأ الحلية نقول المدار في الفري والذبح والتذكية قطع الأغضاء الأربعة الآن بقى 5% من عندهم كلهم فمن أقطعهم ماذا يصدق؟ يصدق أني قطعت الأوداج الأربعة ولو من خلال قطعي شيء بسيط منه والباقي كان مقطوع من الأول هذا ومنشئ الحلية ومنشئ عدم الحلية. لا الظاهر من النصوص أن نقطع الأوداج الأربعة بتمامها بمعنى قطع الودج كله مو جزءه وإن كان الجزء الآخر مقطوع هذا ما هذا مو صحيح. فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين حتى أعطاه. قال نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيا حل أكله نعم بالذبح. السابع، الشرط السابع، يقول الشرط السابع خروج الدم المتعارف منها من الذبيحة حال الذبح. هذا شنو الدليل؟ نصوص متعددة، صفحة 683 جزء الرابع المباني. فلو لم يخرج منها من الذبيحة الدم أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها، يعني قد يكون البقر يحتاج مثلا 8 أقداح من الدم يخرج، البقر مثلا الخروف لعله 4 أقداح، زين الدجاجة لعله استكام مثلا، فهذا قليل بالإضافة إلى نوعها. فبالنسبة للبقرة أم 8 أقداح إذا خرج قدع واحد هذا قليل، فهذا ما يكفي. نعم بالنسبة هذا القدح إذا للخروف هو قدحين، قدح كاف مثلا هيك. المهم قليل بالإضافة إلى نوعها، نوع الذبيحة، لعل ذبيحة القليل قدح، ولعل ذبيحة القليل لا نص ربع قدح. جيد، هذا احنا قلنا اما ما يخرج دم او خرج دم قليل بالاضافه لنوع الذبيحه كما ذكرنا وشرحنا، بسبب انجماد الدم في عروقها او نحوه، او نحو انجماد الدم في عروقها لم تحول. ليش؟ لان خلاف النصوص، النصوص قالت انا ما اريد بس ذبح قطع دجاج اربعه، اريد يخرج الدم بالشكل المتعارف، وهذا الدم اللي ما خرج او دم خرج بالمقدار غير المتعارف لا يحقق التذكية حسب النصوص. نعم إذا كانت القلة بسبب وجود جرح في الحيوان نزيف قوي، نقول هذا لا يضر أن الدم الذي خرج عند الذبح قليل. ليش؟ لأن بالتالي هذا خروج الدم غير المتعارف هنا لعارض واضح سمي عرفي في شيء آخر، يعني مو بسبب الانجماد أو الاختناق أو كذا، لا هو الحيوان خلاص دمه من خلال الجرح الكبير، زين فبالتالي هذا لا يضر. قال وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة لجرح مثلا لم يضر ذلك بتذكيتها. ليش؟ فالمتعارف يختلف بحسب اختلاف حالات الحيوان. هنا هذا حال الحيوان كان مجروح، فخروج الدم بمقدار مثلا قدح يكفي بالنسبة للبقرة المجروحة الجرح عميق. أما إذا لم تكن مجروحة لا أريد 4 أقداح مثلا. جيد، الشرط الثامن والأخير في تحقق التذكية بالذبح، وهو أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها. حنقول ترفس. هذا الشرط دل عليه النص الخاص صفحة 685 جزء الرابع المباني، وهو أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح بحركة يسيرة، تطرف عينها، تحرك ذنبها، تركض رجلها، تركض يعني ترفس مثل ترفس. هذا إذا شك في حياتها حال الذبيح، لعلها ماتت قبل أن أذبحها. فإذا شكيت أقول هذه الحركة البسيطة تدل على أنها على قيد الحياة، فهذا كافي لتحقق الذبح. أما مع العلم أنها على قيد الحياة عند الذبح هذا بعد ما يحتاج هذه الشروط، وإلا يعني إذا لم يكن هناك شك أقول هذا شنو هذا؟ يعني نشترط تحرك الذبح بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة فيما إذا شك في حياتها حال الذبح، وإلا ولا شنو يعني مع العلم بحياتها فلا وجه لهذه العلامة فلا تعتبر الحركة أصلا. ليش؟ لأن هذه الحركة اليسيرة هي أمارة على أنها على قيد الحياة عند الذبح، أما إذا علمنا أنها على قيد الحياة عند الذبح بعد ما نحتاج إلى أمارة. زين، يقول السيد مسألة 851 يحرم على الأحوط لزوما إبانة رأس الذبيحة عمدا، يحرم حكم تكليفي ما لا ربط بحلية الذبيحة، على الأحوط لزوما يستفاد من بعض النصوص صفحة 686 ومع إطلاقات أدلة الذبح لا تشترط هذا الشرط ولا تبين هذا الحكم، إطلاقات أدلة الذبح زين مع يعني بعبارة أخرى هذا الأحوط لزوما له منشئ عدم الحرمة ومنشئ الحرمة. منشئ الحرمة هو الاستفادة من بعض النصوص صفحة 680 الجزء الرابع النظامي. منشأ عدم الحرمة اطلاقات أدلة الذبح ماكو شيء تقييد زين. فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين حتى أعطى لزوما بالحرمة، وهو أن واحد من يذبح دجاجة أو خروف يبين ويفصل رأسها زين عن جسدها قبل أن تفارق الحياة. هذا السيد الله حفظه عنده هذا بحرمة احتياط وجوبي حكم تكليفي قبل خروج الروح منها، وإن كان يحكم بحليتها حينئذ. يقول هذا حكم التكليف على مستوى الاحتياط لا يتنافى مع الحكم بالحلية، لأن الحكم بالحلية يدور مدار قطع الأوداج الأربعة، وقد تحقق القطع للأوداج الأربعة. هذا إطلاقات أدلة الحلية كما في الجواهر صفحة 687 زين الجزء الرابع المباني. وخلافا لبعض ذهب لحرمة الذبيحة، يعني فهم من هذه النصوص أنه عدم قطع الرأس اعتبره شرط، فإذا قطع الرأس عمدا قبل زهوق الروح زين يقول هاي هنا راح يصير مو حلال مو بس حرمة. لكن السيد الله يحفظه يقول إطلاق أدلة الذبيحة أدلة الذبح ليس فيها هذا القيد، والقيد إذا مذكور في النص على مستوى الاحتياط من باب الحرمة زين، بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها، سواء يعني نقول الطيور نحسب الدجاج الحمام سيافي إثبات كذا، وغير الطيور مثل الخروف البقر وهكذا. جيد إطلاقات الأدلة طبعا. إذن مسألة 151 ها مسألة ابتلائية. بعض الأخوة عندما يذبح الذبيحة كدجاج مثلا أو خروف الأحوط وجوبا كحكم تكليفي أن لا يفصل الرأس من تمام الجسد ويفصل تمام الرأس من الجسد قبل خروج الروح، وإذا فعل ذلك ولو عمدا لا يضر بحلية الذبيحة على رأي السيد، ولا فرق بين الطيور وغيرها، ولا بأس بالإبانة بالفصل إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا. هذا لا بأس بالإبانة، هذا يعني بعد ماكو حرمة زين. واللي يقول الذبيحة ما تصير حلال أيضا في هذا المورد أيضا يكون حلال. ليش؟ لأن ذاك على فرض العلم والتعمد، أما بالغفلة واستندت أو استندت إلى حدد السكين وسبقه يعني من دون اختيار هذا لا يضر بحلية الذبيحة، هذا على رأي الثاني. أما سيد الله حفظه يقول حتى لو عمدا ما يضر بالذبيحة بالحلية. وهكذا الحال، القضية مو مرتبطة فقط في فصل الرأس، لا في كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها، هذا عندنا أيضا من باب الحكم التكليفي حرمة ولو على مستوى الاحتياط. نصوص أيضا موجودة صفحة 687 زي الرابع المباني. إذن عندنا ثلاثة أمور على وجه الحرمة وإن كان احتياط وجوبي: عدم فصل الرأس قبل زهوق الروح، عدم كسر رقبة الذبيحة قبل زهاق الروح، وعدم إصابة نخاعها زين. طبعا قال وهكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة وإصابة النخاع عمدا قبل أن تموت. جاب شنو النخاع؟ طبعا من قال وهكذا الحال يعني كحكم تكليفي فقط احتياط وجوبي، وأما حلة الذبيحة تبقى على حالها، يعني ماكو ملازم بين الحرم بين الحكم التكليفي والوضعي زين. جاب شنو النخاع؟ قلت على احتياط وجوبي أن لا تصيب النخاع عمدا. قال هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار العمود الفقري من الرقبة إلى الذنب زين. مسألة 852 يقول السيد الأحوص الأولى أن يكون الذبح في المذبح من القدام زين، وإن حل المذبوح من القفا أيضا. أكو نصوص يفهم منها أن يكون الذبح من المذبح من القدام زين، ولكن هذه النصوص تحمل على الأحوط الأولى. ليش؟ لأنها لا تكون مستندا تاما للفتوى، بل إطلاقات الأدلة لا فرق في الذبح بين من قفا أو من القدام ومن القفا، كل ذلك لإطلاقات الأدلة. وبالإضافة لأنه جعلنا المدار في الحلية هو قطع الأوداج الأربعة كيف كان من القدام ومن القفا، كما أن الأحوط الأولى وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، يعني تخلي على المذبح وتقطع الأوداج فيصير قطع من الخارج إلى الداخل أحوط أولى. ليش هذا أحوط أولى؟ لأنه بعض ادعى أن الظهور العرفي لابد أن يكون كذلك، أن يكون الذبح من الخارج إلى الداخل، ولكن هذا الظهر العرفي ما يلزم به حتى نفتي على ضوءه، فلهذا صار احوط او لا. نعم اطلاقات الادله لا فرق في قطع الاوداج الاربعه بالامر العرفي المدعى من الخارج الى الداخل، او لا ادخل السكينه في داخل الرقبه واقطع الاوداج الاربعه من الداخل الى الخارج، كل ذلك لاطلاق الادله، وان كان يكفي ايضا ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها من فوق. زين. يقول السيد مسألة 853: لا يشترط في حلية الذبيحة استقرار حياتها قبل الذبح، بمعنى إن كان يعيش مثلها هذا الاستقرار، بمعنى يعني بين الاستقرار، شنو معنى استقرار حياته اللي ما نعتبره؟ إن كان يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم ما يعتبر. طينا مثال، يقول دجاجة الآن صار بها شيء زين، بحيث بعد 3 دقائق ما تبقى تموت، فأنا شو أسوي؟ أذبحها، فبالتالي هاي ما مستقرة الحياة، ما تبقى نص يوم، 3 دقائق وتموت. يقول ماكو مشكلة، ما دام قطعت الأوداج الأربعة في هذه الحياة فهي حلال. ليش؟ لعدم اعتباري استقراري حياتها زين قبل الذبيح ما يعتبر، فلهذا قال وإنما يشترط حياتها حال قطع الأعضاء وإن كانت على شرف الموت. زين، لأن التذكية هذا الشرح تقع على الحيوان الحي، ومع فرض الحياة يتحقق الموضوع اللي هو التذكية، فلا وجه لاستقرار الحياة. صفحة 674 زر 10 مباني. فالمنتزع أمعاءه بشق بطنه خروف عض الذئب زين، أو ضربه شخص عمدا بغير عمد زين في بطنه وخرجت أمعاءه كلها، يعني بعدنا نص ساعة يموت هذا، ما أبي أمعاء خرجت، قلبه خرج، مدري شنو كله خرج، نقول هذا نص ساعة يموت، أجي أذبحه ما دام الآن على قيد الحياة، فبعد ما عندنا مشكلة. ليش؟ لعدم اشتراطي استقرار الحياة قبل الذبيح، لا، يكفي أن يكون مستقر الحياة زين عند الذبيح، أما قبل الذبيح لمدة يوم ونص يوم ما يحتاج. فالمنتزع أمعاءه بشق بطنه واحد، والمتكسر عظامه بالسقوط من الشاهق، اي حيوان يخرج من فوق ويسقط تتكسر اعضائه، بعد ما بي هذا ما يجوز بي ساعة واحدة ويموت، فانا ليش خليه يموت ويصير غير مذكى وينذب بعد ما يستفاد من لحمه؟ اجي اذبحه، يا بشون الذبحة مذكى؟ لعدم اشتراط استقرار الحياة، يكفي ان يكون حي، يكفي ان يكون حيا عند الموت. قال وما اكل السبع بعض ما به حياته، والمذبوح من القفاه الباقية أو داجه، والمضروب بالسيف أو الطلقات النارية المشرف على الموت، إذا كل هذه أمثلة، إذا ذبح قبل أن يموت يحل لحمه. إطلاقات الأدلة وعدم اشتراط، وعدم اشتراط والتقييد باستقرار الحياة ليوم أو نصف يوم، مع توفر الشروط السابقة أن يكون الذابح مسلم، مع التسمية لاستقبال كذا، خروج الدم بشكل متعارف. نعم نعم. مسألة 854، يقول السيد لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه، الثاني ذبح له قطع الأوداج الأربعة، وفي نفس اللحظة واحد شي يسوي يقطع يشيك بطنها ويطلع معاه مقارنة للذبح، فالظاهر حل لحمه. لماذا؟ لأنه بالتالي أثناء قطع الأوداج الأربعة على قيد الحياة، ما عندنا مشكلة. وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح، وأنا دا ذبح قطع الأوداج الأربعة واحد قسمها نصفين سوى لك كذا أزهق روحه خلال الذبح، نقول هذا ماكو مشكلة. ليش؟ لتحقق قطع الأوداج الأربعة في حال الحياة، وإن صار مقارنا للذبح ما يوجب زهاق روحها لسبب آخر، هذا لا يضر بتحقق التذكية. وإن يصير يقول ولكن الاحتياط أحسن، ليش الاحتياط أحسن؟ لأنه هكذا لعلها فيها شبهة أنه الموت صار بسبب مشترك وجزء السبب ليس تذكيتين، فبالتالي النتيجة تكون غير تذكية. شون؟ أنه هذا اللي ذبحها من بطنها وطلع معاها هذا جزء من موتها، مو فقط قطع الأوداج الأربعة، فإذا التذكية لم تتحقق بقطع الأوداج الأربعة، هذا احتياط استحبابي. لماذا؟ لأنه بالتالي هي الآن قطع الأوداج الأربعة تحقق حال حياتها، انتهى الموضوع بعد. انتهى الموضوع، يعني شنو؟ تحقق التذكية. مسألة 855، يقول السيد لا يشترط في حلية لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها خروج روحها بذلك الذبح. يعني واحد من ذبح الذبيحة بقطع الأوزار الأربعة بشكل المتعارف وشروط المتوفرة كلها زين، هل يشترط أن يكون زهاق الروح من خلال هذا الذبح وقطع الأوزار الأربعة؟ يقول لا يشترط، يكفي أن يكون قطع الأوزار الأربعة وهي على قيد الحياة، وإن ماتت بعد ذلك بسبب الآخر. يعني كيف من قطع الأوزار الأربعة بعد دقيقتين الله تموت، خلال هذه الدقيقتين إجا واحد ذبها بالنار فصار موتها بالنار، أو رماها من شاهق إلى الأرض خلال نصف دقيقة ماتت، نقول هذا الموت صار سبب شنو؟ بسبب من؟ بسبب رميها من الأعلى للأسفل أو بسبب حرقها؟ نقول هذا لا يضر بالتذكير. لماذا؟ لأنه بالتالي حال الحياة قد قطعت الأوداج الأربعة إطلاق الأدلة. لا يشترط في حلية لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون، لا يشترط أن يكون خروج روحها بذلك الذبح. فلو وقع عليه الذبح الشرعي، يعني شنو؟ قطع الأوداج الأربعة من المسلم مع التسمية على الاستقبال زين وهي على حال الحياة، ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهقين أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة، لم تحرم. عرفنا ليش؟ لأنه بالتالي المدار في التذكية مو موتها، المدار قطع الأوداج الأربعة في حال الحياة وقد تحقق ذلك. وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم، هذا أحد الفروقات بين الصيد وبين الذبح. الصيد حتى يحل لابد أن يكون موته بالصيد ولا بسبب آخر. إذا أرسلت كلب معلم أو ضربت حي غزال بسلاح ووصلت له وجدته ميتا، نقول أي هذا الموت مستند إلى الصيد، هذا حلال. أما إذا وجدته على قيد الحياة ويمكن أن ذبحه وما ذبحته زين أو خنقته، وهذا لا، هذا شيء يسموه تذكية غير شرعية. ليش؟ لأن يشترط أن يكون الموت بالتذكية الصيدية مستند إلى الصيد كما تقدم، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم. فتفرق التذكية بالصيد المذكور عن التذكية بالذبح من هذه الجهة. مسألة 856، يقول السيد: لا يعتبر اتحاد الذابح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين. جيد. أيضا لعدم الدليل والإطلاق، يعني وجود إطلاق وعدم التقييد، أن يكون الذابح واحدا، فبالتالي الذابح إذا كان أكثر من واحد وقد تحقق قطع الأوداج على يديهما، واحد قطع ودج والثاني قطع ثلاثة، واحد قطع اثنين والثاني قطع اثنين، وكلاهما مسلم وكلاهما بسملة والذبيحة مستقبلة القبلة، هذا لا يضر. نعم، لا يعتبر اتحاد الذبح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين، بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على وجه التدريج، كل ذلك لإطلاق الأدلة، بأن يقطع، هاي بين التدريج، يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي، وتجب التسمية منهما معا. ليش؟ لأن هذا ذابح وهذا ذابح، اثنين مذابحين، فلا بد أن التسمية تكون من الذابح وصدق الذابح على الاثنين، ولا يجتزئ بتسمية أحدهما. لماذا؟ لأنه إذا الثاني ما سماه فهذاك ذابح ثاني، جزء ذابح، والجزء الذبح لم يتحقق مع التسمية، بالتالي النتيجة تكون التذكية بلا تسميتين. زين. إلى الآن انتهينا من الذبح، ندخل وين؟ في النحر اللي هو التذكية من النوع الثالث. قلنا تذكية بالصيد، تذكية بالذبح، التذكية بالنحر. مسألة 857، يقول السيد: تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر بلا خلاف، بل الإجماع زائد السيرة الخارجية زائد الناس، ومن ضمن النصوص: كل منحور مذبوح حرام، كل منحور مذبوح حرام، يعني كل الذي يكون تذكيته بالنحر إذا ذبح حرام، وكل مذبوح منحور حرام، يعني كل الذي يكون تذكيته بالذبح إذا نحر حرام. زين، تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، في غير من؟ ولا يجوز ذلك في غيرها. يعني ولا يجوز النحر في غير البهائم، فلا يجوز النحر في غير البهائم. بعبارة أخرى، أن البهائم عدا الإبل لا تصح تذكيتها بالذبح، وأن الإبل لا يصح تذكيتها بالذبيح، لا بد من النحير. جيد. فلو ذبح الإبل بدلا من نحرها أو نحر، فلو ذبح الإبل بدلا من نحرها أو نحر الشاة أو البقر أو نحوها بدلا من ذبحها بدلا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها. لماذا؟ لأن ذكرنا أن الطريق المنحصر بالتذكية للبهائم عدا الإبل الذبح، الحيوان طبعا غير الوحشي، زين منحصر، والإبل ينحصر تذكيتها بالنحير. فما ذبح من الإبل يكون غير مذكى ويكون نجس لأنه ميتة، وما نحر ما ذبح من الإبل وما نحر من غير الإبل أيضا يكون غير مذكى وميتة ونجيس. قال حرم لحمها لعدم التذكية وحكم بنجاستها أيضا لأنها ميتة. نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل، يعني ذبح الإبل قلنا حرام المفروض، ثم نحرها قبل زهوق روحها، بعد واضح هذا صار حلال، هذا الذبح صار لغو. اجيت قطعت الأوداج الأربعة من الإبل ولكن بعدها ما ميتة، أجي أنحرها، نقول يكفي أن نحر هذا الحياة، فتحقق التذكية للإبل من خلال النحر ولا أثر المن للذبح الذي حصل قبله. وكذلك لو نحرت البقرة ولا زالت على قيد الحياة ثم قطعت أوداجها الأربعة، نقول تحقق التذكية. ليش؟ لأن التذكية صار من خلال الذبيح. قال أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما الإبل ولا هذا. ليش؟ لأنه بالتالي تحقق التذكية. النحر لغير الإبل لغو، ذبح بعد ذلك على قيد الحياة هاي تذكية، الذبح للإبل لغو بقيت على قيد الحياة أنحرها هذه هي التذكية وحكم بطهارتهما لأنه مذكى. الآن نأتي إما لكيفية النحر. يقول السيد كيفية النحر أن يدخل الآلة أو أن يدخل الذابح الناحر الآلة من سكين أو غير سكين من الآلات الحادة الحديدية، يعني الشروط اللي تقدمت هناك ما الذبح هي حجينا إن شاء الله هنا بالنحر، في لبتها. قال أبو عبد الله عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق. يا بشون اللبة وهي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بمن بالعنق. والشروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحير التسالم والاتفاق. هذا المستند تسالم واتفاق بين الفقهاء أن الشروط المعتبرة في الذبح، الذابح مسلم يسمي على القبلة الذبيحة، خروج الدم المتعارف، زين أن يكون على قيد الحياة أثناء الذبح أو أثناء النحير تعتبر نظائرها في النحر. عدا الشرط السادس اللي هو قطع الأوداج. قطع الأوداج هذا مختص بالذبح مو بالنحر، فيعتبر في النحر أن يكون مسلما، هذا الشرط الأول، أو من بالحكم الشرط الثاني، وأن يكون النحر بالحديد اثنين، وأن يكون النحر مقصودا للناحر ثلاثة، والاستقبال أربعة بالمنحور إلى قبلة خمسة، والتسمية حين النحر ستة، وخروج الدم المتعارف بالمعنى المتقدم، وتحرك المنحور بعد تمامية النحر مع الشك في حياته عند النحر، قلنا هاي مع الشك. زين. مسألة 859 يقول السيد يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها، والأولى نحرها قائمة. أطلاقات الأدلة، عدم الدليل على التقييد وأن تكون بكيفية خاصة. فيجوز نحر الإبل قائمة واحد، وباركة اثنين، وساقطة على جنبها ثلاثة. كل الطرق ما دام تحقق الاستقبال ما عندنا مشكلة، وبينا شلون تحقق الاستقبال زين بالنسبة للذبيحة. ثم يقول السيد والأولى نحرها قائمة. الظاهر هذا مستفاد من النصوص الأولوية الأفضلية. 860 إن شاء الله هذا تأتي في مباحثة قادمة اللي هي 61 تتكلم عن التذكية بغير الصيد وبغير الذبح وبغير النحر. هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن ذلك المسألة 2 و3 ويبقى وراها آداب، يعني ما بيها 5 دقائق. نعم، الخدمة إن شاء الله. أسألكم الدعاء.